أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال أعلى الله مقامه في تتمة المسألة 53: وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة كما لو قلد مجتهدا مثلا يجيز العقد بالغير اللغة العربية ويصححه ثم مات، وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. فيما يرتبط بهذا الفارق أفاد السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه بأنه لا فرق بين العبادات والمعاملات، فكما بنينا في العبادات على أن العمل السابق يمكن الحكم بصحته، كذلك أيضا في المعاملات، أيضا كانت من العقود أم كانت من الإيقاعات يمكن البناء على صحة ما مضى منها، وإن كان المجتهد الحالي يرى بطلان ذلك أو يرى فسادها. ويقول السيد قدس سره: لا فرق بين المعاملات والعبادات، إذ غاية ما يمكن أن يدعى من وجود فرق بينهما هو أن الإجماع مختص بالمعاملات، مختص بالمعاملات بالعبادات، أحسنتم، مختص بالعبادات، وعلى ذلك فيمكن أن يقال بأن المعاملات غير مشمولة للإجماع، ومقتضى عدم شمول الإجماع لها الحكم بلزوم التدارك في موردها. ولكنه أفاد بأن هذا الإجماع كما تقدم ليس بتام، بل ادعي الإجماع على خلافه، وعلى ذلك فنحن والاستصحاب هو المحكم في هذه المسألة هنا كلام بعيدا عن الصناعة كما يقولون، وهو أقرب إلى الذوق الفقهي، أشار إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وتبعه في ذلك سيد المهذب السيد السبزواري قدس سره. وجدت أن الوقوف عنده ها هنا مهم، فإن الوجوه التي ذكرها السيد الحكيم قدس الله نفسه للإجزاء كما ذكرنا، هو ذكر 6 من الوجوه وناقش في 5 منها، والوجه الذي بنى عليه على الله مقامه يتم على مبانيه، ولكنه أيضا لا يتم على مباني غيره، إذ أن هذا النحو من الاستصحاب إنما هو من استصحاب الشبهات الحكمية، والاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري عند غيره من الأعلام كسيدنا الخوئي قدس سره. والمحصلة لو كنا نحن وهذه الوجوه الصناعية فإنه من الصعب أن نظفر بوجه صناعي متفق عليه يفيد الإجزاء. ولكن كما عرضت بخدمتكم هنا كلام لصاحب الجواهر قدس سره، كلام نفيس شريف والسيد السبزواري قرره بتقرير حسن. قال: مقتضى القاعدة وإن كان عدم الإجزاء، أو وإن كان عدم الإجزاء، ولكن حيث إن تشريع التقليد، هذه النكتة، ولكن حيث إن تشريع التقليد مبني على التسهيل والتيسير، كما أن حجية آراء المجتهدين لمقلديهم أيضا كذلك مبنية على التيسير والتسهيل لغيرهم، وتشريع التقليد وحجة الرأي مجعول، هذا تتمة يعني المقدمة الأولى هي تلك، أن تشريع التقليد والحجية مبني على التسهيل. المقدمة الثانية: وتشريع التقليد وحجة الرأي أو حجية الرأي مجعول فيما هو معرض للتغير والتبدل والخطأ غالبا، أي أن الشارع حينما جعل الحجية لرأي الفقيه وجعل التقليد مشروعا فهو يعلم بأن رأي الفقيه في معرض التغير والتبدل، شارع ملتفت لذلك، حتى أن المقلد أو المقلد عفوا قد يتبدل له التقليد، والمجتهد قد يحصل له الخطأ والعدول عن فتوى. وبضم هاتين المقدمتين إلى بعضهما نحرز أن الشارع بمجرد أن جعل الحجية لمثل هذا الطريق مع التفاته إلى ما يقع فيه من الخطأ وما يقع فيه من الاشتباه، إذن فهو قد جعل ماذا؟ قد جعل الإجزاء إلى جانبه، وإلا فإنه يكون ناقضا لغرضه من التسهيل والتيسير. هذه يعني النتيجة بصياغتي للمقدمتين، وإلا هو تتمة كلامه هكذا. قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء في سيرته، في سيرة المرحوم سيد السبزواري على الله مقامه، ينقل بأنه قرأ الجواهر لا أدري عشرات المرات يعني، وهذا الذي ينقل واضح جدا في المهذب أثره، بحيث هو يستشهد بكلمات صاحب الجواهر قدس سره وكأنها حاضرة في ذهنه، مع أنها لا تكون مرتبطة بالمطلب الذي يتعرض له. قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء: كما هو المشاهد من سيرة العلماء واختلاف فتواهم في الباب الواحد، بل بدون مسافة بعيدة بينها، يعني في الاختلاف، وما كان كذلك، الآن يبدو هذا تتمة كلام السيد قدس سره، وما كان كذلك يكون تشريعه وحجيته ملازما للإجزاء مع تبين الخلاف في مثل هذا الأمر العام البلوى، في مثل هذا الأمر العام البلوى. وكأن هنا يلمح إلى شيء، وهو تعقيب على ما ذكرنا من أن السيرة لا نحرز حجيتها، لا نحرز صغراها بعبارة أخرى، ولكن هنا يمكن أن نتوصل إلى رأي الشارع المقدس أو حكم الشارع المقدس ليس من خلال نفس السيرة، وإنما من خلال لو كان لبان، باعتبار أن التقليد كان ذائعا شائعا ورجوع الأصحاب إلى الفقهاء والرواة كان معروفا، فلو كان البناء على ماذا؟ لو كان البناء على لزوم القضاء والإعادة وهذا الأمر شائع ذائع لكان ذلك قد بان، ولكنه لم يبن، بل السيرة يمكن كما ذكرنا أن يدعى على الخلاف. فهذا تقريبا لا نقول بأنه مؤيد للسيرة، ولكنه طريقة أخرى لاستكشاف أن ما عليه الشيعة هو ذلك، هو البناء على الإجزاء. وما كان كذلك يكون تشريعه وحجيته ملازما للإجزاء مع تبين الخلاف في مثل هذا الأمر العام البلوى، فجعل الحجية لما هو ملازم عرفا للخطأ والتبدل في الجملة فيما هو عام البلوى يستلزم عادة إسقاط العادة والقضاء عند ظهور الخلاف، وإلا فينافي التسهيل والامتنان مع بناء اعتبار التقليد والحجية عليهما. والمسألة كانت ابتلائية في جميع الأعصار، ولم يشر في خبر من الأخبار إلى وجوب الإعادة أو القضاء، بل تسالم القدماء على عدمهما، ومقتضى أصالة حجية الرأي الأول هو الإجزاء أيضا، لكن هذا ذكرنا الإشكال فيه فيما تقدم. الجزء الأول، فهذا الذي ذكره السيد أعلى الله مقامه الحق والإنصاف هو إثارة إن صح التعبير للمرتكزات الشرعية، واستفادة من المرتكزات الشرعية في الوصول إلى القول بالإجزاء، يعني مع الالتفات إلى هذه النكات المتعددة التي ذكرها، فإن المرتكز الشرعي يكون واضحا ظاهرا في أن القول بالإجزاء هو مقتضى القاعدة للقول بعدم الإجزاء. ما أدري هذا صار واضح بين. بعد أن انتهينا من ذلك وقلنا بأنه لا فرق بين العبادات والمعاملات، الكلام هو الكلام، سيد المستمسك خلافا على عادته رضوان الله تعالى عليه لخص المطالب المتقدمة وجمعها في أمور خمسة، ونحن نقرأها تبعا لتلخيصه وننتقل للمطلب اللاحق. قال: والمتحصل منه أمور: الأول، إذا عدل جوازا أو وجوبا لا يجب عليه تدارك الأعمال السابقة المخالفة لفتوى المعدول إليه إلا إذا كان أعلم، وهذا بينا وجهه فيما سبق، في صورة كون المعدول إليه أعلم مقتضى إطلاق دليل وجوب تقليد الأعلم في عمود الزمان أن قول غير الأعلم المتقدم لم يكن حجة أصلا. الثاني، إذا عدل المجتهد عن فتواه إلى ما يخالفها عملا وجب على مقلديه تدارك الأعمال السابقة المخالفة للفتوى اللاحقة إذا كان يعترف بخطئه في الفتوى، بهذا القيد، لأنه أحيانا قد يعدل إلى فتوى جديدة لنسيان مستند الفتوى الأولى ما يتذكر، فبالاجتهاد مرة أخرى توصل إلى فتوى أخرى غير الفتوى السابقة، فهو هنا لا يعترف بخطأ مستند الفتوى السابقة، بل يحتمل أن المستند كان صحيحا غايته لا يتذكره، وما توصل إليه الآن إنما هو وليد هذا الدليل الذي التفت إليه لاحقا. فليس من اللازم كلما عدل الفقيه إلى فتوى ثانية فهو يقطع بخطأ الفتوى السابقة، بل قلنا هذا يختلف باختلاف الموارد، أحيانا يتضح له خطأ المستناد وأحيانا يكون لغير ذلك كما في صورة النسيان مثلا. الثالث، إن حكم المجتهد نفسه لو عدل إلى ما يخالف فتواه وجب تدارك الأعمال السابقة المخالفة للمعدول إليها. قلنا بأن المجتهد حكمه يختلف عن حكم المقلد. طيب، هنا لماذا لا يجري المجتهد الاستصحاب؟ لماذا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى المقلد بينما المجتهد لا يجري الاستصحاب بالنسبة له؟ تفكرون في هذا المطلب وفي هذه الأيام الآتية إن شاء الله توافوني بالإجابة. لا أريد جوابا مستعجلا، أريد جوابا مطبوخا. الرابع، إن العامل بلا تقليد المدار في صحة عمله الموافقة للفتوى حين العمل، إلا إذا تعددت واختلفت، كان هنالك أكثر من مفتي، فإن المدار الموافقة للفتوى التي يختارها بعد ذلك. هذا أيضا تقدم. الخامس، إن الكلام في هذه الأمور يطرد في العبادات والمعاملات على نسق واحد، وكما ذكرنا بأن هذه الطريقة من صاحب المستمسك على خلاف المألوف جدا. يعني على أي حال، نعود إلى المسألة. نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء. وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. نفس الغسالة إذا كانت لا زالت لا يحكم بطهارتها، وكذا في الحلية والحرمة. يعني هذا ليس مقصور على الطهارة والنجاسة. فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك، فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل. وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله ولا هكذا. وهكذا وهكذا وهكذا، عفوا. على أي حال، هنا الكلام في هذا الفرع الأخير، فيما لو كان عندنا سبب وكان عندنا مسبب. وافترضنا أن السبب لا زال باقيا على ما هو عليه، فبعد التقليد للمجتهد الثاني مع فرض بقاء السبب، هل يمكن الحكم بالحلية فيما يرتبط بالسبب والأثر المترتب عليه، أم يحكم بأن السبب محكوم بالحكم الجديد، أم أن السبب محكوم بالفتوى الجديدة، سواء كانت الفتوى السابقة متعلقة بالطهارة والثانية بالنجاسة، أم كانت الفتوى السابقة متعلقة بالحلية والثانية بالحرمة. ومثل رضوان الله تعالى عليه بمثالين. مثال الأول الغسالة، فيما لو افترضنا الغسالة لا زالت على ما هي عليه، المسبب بحسب الفرض السابق هو محكوم بالصحة، محكوم بالطهارة لا كلام فيه، وكذلك الآثار المرتبطة به كالصلوات والوضوء وما شاكل ذلك، إنما الكلام هذا السبب الآن الغسالة بعد موت المجتهد والرجوع إلى مجتهد قائل بالنجاسة، هل هذه الغسالة محكومة بالنجاسة بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، أم هي محكومة بالطهارة بمقتضى ماذا؟ فتوى المجتهد السابق. وكذلك الكلام هو الكلام فيما يرتبط بمسألة الحلية والحرمة، فلو افترضنا أن الأول يفتي بجواز الذبح بالحديد بينما الثاني يفتي بحرمة الذبح بغير الحديد، بحرمة الذبح بغير الحديد، وتم ذبح الشاة بالستيل مثلا لا بالحديد، وهذه الشاة التي ذبحت تارة نفترضها قد أكلت، انتهى الموضوع لا كلام لنا ذلك، فطاب ما أكل وهنيئا لآكلي، وتارة نفترض الذبيحة لا زالت موجودة، فهل هذه الذبيحة محكومة بالحلية والطهارة أم لا؟ هنا اختلف نظر السيد الماتن عن نظر السيد الشارح أعلى الله مقامه، فبنى السيد الماتن على أن الذات والسبب الموجود حال تقليد الفتوى، حال تقليد المجتهد الثاني محكوم بفتوى، محكوم بفتوى، فإذا كانت الذبيحة لا زالت موجودة فهذه الذبيحة ماذا؟ محكومة بالنجاسة ومحكومة بالحرمة بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وكذلك الغسالة محكومة بالنجاسة بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. ولكن سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه قال ها هنا عندنا سبب، عندنا مسبب، عندنا سبب وعندنا مسبب، هذه الذبيحة الموجودة بين أيدينا الآن استندت إلى سبب، هذا السبب ماذا؟ كان محكوما بالحلية، كان محكوما بالحلية، إذ أن السبب إنما هو عبارة عن جواز الذبح بغير الحديد، فتسبب عن هذا السبب وجود هذه الذبيحة المذبوحة بغير الحديد، فهذا مسبب عن الفتوى السابقة، وما دامت الفتوى السابقة حجة إذن فهذا يفترض أن يكون محكوما بالفتوى السابقة فيحكم بالحلية وماذا؟
بالطهارة.
وبالطهارة. وكذلك الكلام هو الكلام في مسألة الغسالة، فإن محض وجود الغسالة لا يؤثر على ما لقيها، لا يؤثر على ما لقيها، لأن هذا بمثابة السبب، وما التقى بالغسالة وما بلي، فإن هذا بمثابة السبب، وكل ما التقى بالغسالة فهو بمثابة المسبب، وما دامت الغسالة بحسب الفتوى الأولى محكومة بالطهارة، فكل ما لقيها وانفعل بها فهو محكوم ماذا؟ بالطهارة. إذن فالسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقول بأن ما ذهب إليه السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه ها هنا لا يصح، وهذا نظير، يعني حتى المسألة تكون واضحة جدا، هذا نظير العقود والإيقاعات، فإنه لو عقد شخص على امرأة بغير اللغة العربية ثم توفي المجتهد الذي يجيز العقد وقلد من يرى عدم صحة العقد بغير العربية، فهنا الزوجية قائمة والزوجة والزوج موجودان، ولكن المدار ليس على وجود الذات حال تغير التقليد، وإنما المدار على أنها هنا سببا ومسببا، فالعقد سبب لهذه الزوجية، والعقد بغير العربية الذي هو سبب لهذه الزوجية كان محكوما بماذا؟ كان محكوما بالصحة بمقتضى فتوى المجتهد السابق، فالمسبب الحالي يكون محكوما بالصحة. لا فرق حينئذ بين العقود والإيقاعات وبين الحلية والحرمة والطهارة والنجاسة من هذه الناحية، المدار كله على السبب، متى ما كان السبب محكوما بالفتوى بفتوى المجتهد الأول فالمسبب المترتب على ذلك السبب يكون محكوما بحكمه. نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى تنبيه نبهه في نهاية المسألة. قال هذا غير ظاهر، فإن طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة النجاسة في مقام التطهير، والملاقاة لما كانت سابقة كانت موردا لتقليد الأول للثاني، صار مسبب بعد
من يفتي بالنجاسة
بالطهارة.
الطهارة.
وكذا الحال في حلية لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد، فإنها من آثار تذكيته بغير الحديد، وهي واقعة سابقة يكون المرجع فيها فتوى الأول وتترتب عليها أحكامها، فلا فرق بين الزوجة المعقود عليها بالفارسية التي تبقى على الحلية بعد العدول إلى الثاني، لأن حليتها من آثار صحة العقد بالفارسي الواقع في حال تقليد الأول، وبين المثالين المذكورين الجميع من باب واحد. وكذا لو قلد الأول في تطهير الثوب والبدن بالماء مرة ثم بعد وقوع التطهير قلد الثاني، فإن الطهارة في حال تقليد الثاني من آثار التطهير السابق، فهو واقعة سابقة يرجع فيها إلى تقليد الأول، وهكذا الحال في أمثال ذلك من الموارد. والمعيار أن الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأول فالعمل فيه على تقليد الأول، وإن كان من آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأول. فالمدار كله على ذلك، على أن الأثر بعد الرجوع إلى المجتهد الثاني هل هو أثر للسبب الذي كان في سابقا أم هو أثر لسبب جديد بعد تقليد الثاني. مثلا لو كان عنده مسكرون فأفتى له الأول بطهارته فرتب عليه أحكام الطهارة، ثم مات فقلد من يقول بنجاسته وجب عليه اجتنابه، وجب عليه اجتناب نفس المسكر، ولا علاقة لنا بالآثار التي رتبت عليه بحسب التقليد الأول، لأن الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة، بخلاف حلية الزوجة المعقود عليها بالفارسية سابقا أو اللحم المذبوح حيوانه بغير الحديد أو الثوب الذي طهره سابقا بالماء مرة أو الماء الملاقي للنجس في مقام التطهير أو نحو ذلك، فإن الجميع يرجع فيها إلى فتوى الأول لاستنادها إلى أمر سابق صحيح في نظر الأول وقد قلده فيه، ولا فرق. هذا استدراك ظاهر واضح، يعني يقول نحن ركزنا على عنوان السبب، لكن هو المدار ليس على عنوان السبب، بل يشمل موارد سبب ومسبب، يشمل موارد امتثال وعدم امتثال وهكذا. ولا فرق في الواقعة السابقة بين سببية شيء وعدمها واشتغال ذمة وفراغها وحصول امتثال وعدمه، فلاحظ وتأمل. وأما التنبيه الذي ذكره في نهاية المطلب رضوان الله تعالى عليه، فهذا التنبيه لأجل التوليف بينما ذكره في المقام وبينما ذكره في المسألة الواحدة والأربعين. فهناك في المسألة الواحدة والأربعين إذا شك في صحة تقليده فقد أفتى، فقد أوضح رضوان الله تعالى عليه بأن له أن يجري أصالة صحة، ولكن فيما لو كان يترتب على أصالة الصحة أثران، إذ أن الأصل العملي الأصل الشرعي لا يجري إلا بترتب الأثر عليه، بترتب أثر عليه، فإذا أجرينا أصالة الصحة وحكمنا بصحة التقليد هل هنالك أثر يترتب على ذلك أم لا؟ يقول الأثر يترتب، لكن أين؟ في صورة العدول، في صورة الانتقال إلى مجتهد آخر، فيما لو كان المجتهد الآخر يفتي بخلاف المجتهد الأول، فهنا إذا حكمنا بالصحة فإن الأثر يترتب وهو عدم لزوم التدارك، وهو عدم لزوم التدارك، بخلاف ما لو لم يكن هنالك أثر يترتب فإن أصالة الصحة لا تجري. إذن نحن بحسب المسألة 41 قد جعلنا موضوع الحكم بالصحة هو عبارة عن صحة ماذا؟ التقليد في مرحلة سابقة، فإن لم يكن تقليد في صحيح في مرحلة سابقة فلا نصل إلى القول بماذا؟ فلا نصل إلى القول بصحة تقليده وبالتالي الإجزاء وعدم لزوم التدارك. بينما ها هنا في هذه المسألة قد بنينا على أن المعيار ليس صحة التقليد، وإنما المعيار ماذا؟ المعيار حجية الفتوى وإن لم يكن مقلدا. قلنا بأنه إذا كان عمله ولو بغير تقليد ولكن كان موافقا لمن يجب عليه تقليده فعمله محكوم بماذا؟ محكوم بالصحة. أصلا لم نأخذ صحة التقليد في الموضوع، لم نأخذها، فكيف نوفق بين المسألتين، بين مسألة أن صحة التقليد لا يمكن إجراء أصالة الصحة فيها إلا مع افتراض ترتب أثر، وهذا الأثر لا يترتب إلا فيما لو كان هنالك تقليد صحيح فهو جزء الموضوع، بينما في هذه المسألة لم نحتج إلى ذلك. أقرأ عبارته أبين ما يقول. قال: قد تقدم في المسألة 41 أنه إذا شك في صحة التقليد بنى على الصحة، وذكرنا هناك أن جريان أصل الصحة مبني على اعتبار صحة التقليد في الإجزاء ظاهرا بعد العدول، إذ أنه ما لم يعدل
لا معنى
لإجراء أصالة الصحة، لأنه لا يترتب أثر عليها وهو عدم لزوم التدارك، يترتب هذا الأثر في صورة العدول ومخالفة المجتهد الثاني للأول وإفتائه، ومخالفة المجتهد الأول الثاني للأول، بحيث يحتمل أنه يلزمه التدارك، فبإجراء أصالة الصحة لا يلزم ذلك، يترتب هذا الأثر. وهذا المبنى لا يتم بناء على ما ذكرنا، لأن حجية الفتوى الأولى بالإضافة إلى الأعمال السابقة حتى بعد العدول لم يشترط فيها التقليد. مرت علينا بعد العبارة سابقا عن السيد، قال: هذا ومقتضى ما ذكرنا في وجه عدم لزوم التدارك في مفروض مسألة المتن، أنه لو كان عمل العامي في مدة من عمره بلا تقليد غفلة أو عمدا فالمدار في صحة أعماله مطابقتها لفتوى من يجب الرجوع إليه حال العمل، هذا ما قرره هنا. وحينئذ لو شك في صحة التقليد السابق يقول: هنا لابد أن نفصل بين صورتين، لابد أن نفصل بين صورتين للشك في صحة التقليد. الصورة الأولى هي الشك في صحة التقليد السابق بنحو الشك الساري، بحيث لا نحرز حجية فتوى الفقيه آنذاك حين العمل، لا نحرز الحجية، أن العمل الذي جاء به المكلف لا نحرز مطابقته للفتوى الحجة، بعبارة أخرى لا نحرز مطابقته للفتوى الحجة، هنا لا يمكننا إجراء أصالة الصحة. لماذا؟ لأن إجراء أصالة الصحة لا يصح إلا إذا كان يترتب عليه ماذا؟ أثر، والأثر كما ذكرنا قبل قليل هو عبارة عن عدم لزوم التدارك، وعدم لزوم التدارك إنما هو مبني على حجية الفتوى حال العمل السابق والفرض أننا نشك في أصل الحجية، فكيف يمكن لنا الحكم بعدم لزوم التدارك؟ فهذا الأثر وهو عدم لزوم التدارك لا يترتب في هذه الصورة، فلا يصح إجراء أصالة الصحة حينئذ. صورة ثانية، لو كان الشك في صحة التقليد ليس من قبيل الشك الساري للحجية، وإنما هو من قبيل الشك في المقدمات، بمعنى أنه يحرز حجية فتوى المجتهد السابق، يحرزها والآن أيضا يحرزها، غايته هو يشك في صحة استناده إليها، اعتماده إليها، بمعنى أن البينة التي اعتمد عليها هل كان من أهل الخبرة أم لم يكن من أهل الخبرة. هو لا يشك الآن في حجية فتوى، يتيقن أنه الأعلام الأعدال لا نزاع في ذلك، ولكن يشك في مقدمات تقليده أنها كانت صحيحة أم لم تكن صحيحة. فمن حيث الحجية لا شك في حجية فتوى، في مثل هذا المورد يصح ماذا؟ البناء على أصالة الصحة، ويصح تصحيح عمله بناء على أن عمله مطابق لمن يجب عليه تقليده فعلا آنذاك. قال: وحينئذ لو شك في صحة التقليد السابق، فإن رجع إلى الشك في حجية الفتوى التي يطابقها العمل وجب عليه الفحص عن ذلك ليحرز الاجتزاء به ظاهرا، يعني وجب عليه الفحص عن الفتوى الحجة ولا مجال لإجراء أصالة الصحة لعدم كونها موضوعا لأثر عملي، إذ الأثر العملي هو عدم التدارك، وعدم التدارك مبني على إحراز الحجية والفرض أنها لم تحرز بعد. وإن رجع إلى الشك في صحة المقدمات التي اعتمد عليها عند التقليد، مثل صحة البينة القائمة على عدالة المجتهد أو اجتهاده أو نحو ذلك، فلا أثر للشك المذكور بعد أن أحرز بعد العدول شرائط الحجية، فهو يحرز الحجية لأنه يشك فيها. وبالجملة المدار في عدم وجوب التدارك حجية الفتوى السابقة التي كان العمل على طبقها، سواء أكان اعتمادا عليها أم لا، يعني حال العمل، وسواء أكان اعتماده على حسب الموازين أم لا فلا حيض. زين، الآن تشي استفيدوا من كلامه، هذا هم فكروا فيه، استفيدوا في الكلام أنه عدل عن مبنى السابق وفصل في المسألة، أم أنه لا زال متقيدا بنفس مبنى، وإنما هذا بيان لطريق آخر لتصحيح العمل. فأعانكم الله على التأمل في كلا الأمرين.
شلون سواء كان اعتمد عليها أم لا؟
يعني تارة نفترض أنه قلد فاعتمد على الفتوى،
نعم،
تارة نفترض لا ما قلد أصلا،
فكيف صاروا يعني زي مثل بعض سواء؟
أن المدار على حجية الفتوى مثل ما بينا أمس، المدار إنما هو في الحكم بصحة عمله على أن يكون عمله موافقا للفتوى، لفتوى من كان يجب الرجوع إليه، سواء رجع إليه واعتمد عليه أو لم يرجع إليه ولم يعتمد عليه، لكن كانت الفتوى الحجة في حقه هي هذا.
اتفقا أن وافق.
اتفقا أن وافق، نعم. والحمد لله رب العالمين.